الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تعظيم العلم وفي كلامه على معالم رعاية السلف للوقت رحمهم الله تعالى، فذكر منها كثرة مكتوباتهم، وذكر منها كثرة مقرؤاتهم، وذكر منها وقفنا هنا صح؟ قال حفظه الله: ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة. أخذ العلم عن ألف شيخ، انظر على همة. ولا شك أن هذه الكثرة تدل على حرصهم على الوقت، وأن وقتهم في الرحلة وفي كذلك التنقل من شيخ إلى آخر. قال: وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7000 شيخ، 7000 شيخ. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. وهذا فيه أن السلف رحمهم الله يعتنون بتلقي العلم عن الشيوخ، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم أن لا يعتمد على اجتهاده وقراءته لنفسه دون أخذ العلم عن الشيوخ. وقد تقدم معنا شيء من ذلك في بعض المعاقد التي مرت، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم. وقوله: ويسمع منكم، تسمعون من غيركم ويسمع منكم غيركم، فهذا دليل على أن العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي من الشيوخ. فيحرص الطالب على الدراسة وأخذ العلم على الشيوخ. قال: ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين، فكانوا يعتنون بالسماع وكذلك القراءة على الشيوخ، وهذا له تعلق بما قبله. قال: ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك ابن حبيب عالم الأندلس، وأبو الفرج ابن الجوزي، سبحان الله، انظر، يؤلف مصنف في 1000، يؤلف 1000 مصنف، يعني 1000 كتاب، 1000 كتاب، متى يكتبه ومتى يرتبه ومتى يعني يأتي بمادته ونحو ذلك، كل ذلك يحتاج إلى وقت، فجعلوا جل أوقاتهم في العلم. قال: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فتجد من السهل جدا أن يضيع أحدنا أوقاته، إما بالقيل والقال، وإما باللهو واللعب، وإما بالاشتغال بما هو دون العلم من الأمور التافهة ومن الأشياء التي لا تغني ولا تسمن من جوع، أو لا تسمن ولا تغني من جوع. فعليك أخي الطالب أن تحافظ على وقتك، وأن تجتهد في استغلال هذا الوقت فيما ينفع من العلم النافع والعمل الصالح. قال الخاتمة: إلى هنا بلغ القول التمام، وحسن قطع الكلام بالختام، يعني انتهى مما أراد من هذا الكتاب تعظيم العلم، وذكر فيه 20 معقدا. قال: فيا شداة العلم وطلابه، ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، لأنه من امتثلها نال العلم، فلا ينال العلم إلا بهذه المعاقد. قال: وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم في المعاهد أو في المراكز أو نحو ذلك، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم، يعني هذه المعاقد، إياكم والتهاون بها والعزوف عنها، العزوف الانصراف عنها وعدم الأخذ بها. قال: فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعد الجد، ولا تشغلوا بميعة الجد، يعني الأشياء التي لا تنفع. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه. فمثلا طالب الصناعة يريد أن يكون مهندسا، أو يريد أن يكون طبيبا، أو يريد أن يكون غير ذلك من أمور الدنيا، فإنه يكرس جميع وقته وجهده في تحصيل هذه الصناعة، فيكون زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، فلا تجده يريد أن يكون طبيبا وهو منشغل بطلب العلم النافع، أو منشغل بعلم الهندسة، أو نحو ذلك، لا، والعكس، الذي يريد أن يكون مهندسا لا تراه يشتغل بالطب ولا يشتغل بالعلم النافع. وهكذا قل في طالب العلم، وهو ما عبر عنه بقوله طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، فإن الوصول إلى الدار الآخرة والسعادة في تلك الدار لا تكون إلا بطلب العلم، لا تكون إلا بطلب العلم. فهذا معنى قوله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، فطالب العلم يكرس جميع جهده ووقته في طلب العلم، فلا ينصرف عن هذا الطلب لا بعلم الطب ولا بعلم الهندسة ولا بالانغماس في الدنيا ومطلوبها ولا شيء من ذلك. تجد جل جهده واستغلال وقته في هذا العلم. قال زاهدا في كل ما سوى مطلوب، عاشقا لما توجه إليه. فمن عشق العلم توجه إلى العلم، ومن عشق الدنيا توجه إلى الدنيا، وهكذا، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه. فإذا أردت أن تدرس الطب فيعطونك منهجا تسير عليه، مقرر السنة الأولى لا يجعلونه في مقرر السنة الرابعة والخامسة، وهكذا مقرر السنة الخامسة ما يجعلونه مقرر السنة الأولى، يتدرجون مع الطالب في هذا العلم. وهكذا قل في الهندسة، وهكذا قل في طلب العلم النافع، ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بطريق الوصول إليه، يعني إلى هذا العلم. وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب هذه المعاقد التي هي في الحقيقة طريق سليم ومختصر للوصول إلى نيل العلم. قال عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، كذلك ينبغي أن يعرف ما هي الطرق التي تمنعه وتحجزه عن الاستمرار في هذا الطريق الذي حدده وأراد الوصول إليه. فمثلا قواطع الطب، مثلا أن تغيب عن المحاضرات، أو أن تأخذ منهج السنة الخامسة وأنت لا زلت في السنة الأولى، فهذا مما يقطعك ويمنعك من الوصول. وهكذا قل في طلب العلم، قل في طلب العلم. فمن قواطع طلب العلم الاستعجال كما تقدم، ومن قواطع طلب العلم طلب الرئاسة والشهرة، ومن القواطع كذلك عدم الاستمرار، ومن القواطع كذلك عدم التدرج في طلب العلم، وهكذا. فأنت تعرف كذلك الطرق القواطع عن هذا العلم. قال مقدام الهمة، يعني عنده إقدام وهمة عالية، ثابت الجأش، يعني لا يتزعزع ولا ينصرف عن طلب العلم، كذاك المجاهد الذي هو ثابت الجأش في موقعه وفي مترسه، وهكذا طالب العلم تراه ثابتا في مركز العلم لا يتزعزع، ولا كذلك تأخذه الفتن ذات اليمين وذات الشمال، فهو ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم. قد يلومك لائم ولربما من أقرب الناس إليك فيقول لك إلى متى تطلب العلم؟ كيف ستعيش؟ كيف ستتزوج؟ كيف وكيف يأتي لك بتخويفات شيطانية، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني وخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل. قال: كثير السكون في هذا المطلوب، تجده ساكن مطمئن دائم الفكر، يعني مستنبط للعلم، غير مائل مع لذة المدح، لا يحب الشهرة ولا يحب الثناء. قال: ولا ألم الذم، لا يؤثر فيه ذم الذامين. وهذا من علامة الإخلاص، من علامة الإخلاص أن يشعر الشخص بأن مدح المادحين وذم الذامين سواء، فلا يؤثر فيه المدح بأن يتكبر أو يفرح بذلك، ولا يؤثر فيه كذلك ذم الذامين بالتألم من هذا الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، ولا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، لأن من فتح هذا الباب، باب المخالطة مع أي أحد، ضاعت عليه أوقاته وفسد عليه قلبه، فهو يخالط الناس لكن على حذر، إما لعلم يعلمهم إياه، أو لنصيحة، أو لخير يوصله إليهم. قال: كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، يعني في مخالطته لهم، فهو يختار متى يخالط ومتى لا يخالط ومن يخالط، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، يعني ما ينظر في أي شيء ويعبث في نظره، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، يعني دائما وهو يفكر في أشياء لا نفع فيها، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. فمن العوائد مثلا كثرة المجالسة، ومن العوائد كثرة الزيارات، ومن العوائد مثلا الاشتغال بأمور الدنيا فيما لا حاجة لك بها ونحو ذلك. وقطع العلائق يعني الشيء الذي يحول بينك وبين العلم، وبين العلم. قال: انتهى كلامه، فما أجمله ذكرى وتبصرة، فهو ينطبق تماما على طالب العلم، ينطبق تماما على طالب العلم. قال: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه المعاقد العظيمة، فمن عمل بها نال العلم بإذن الله سبحانه وتعالى.